الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي، نتحدث حول ما يتعلق بالسمات التربوية والنفسية للداعية. يتحدث المختصون في التربية وعلم النفس حول هذه السمات فيما يتعلق بالمربي المعلم أو الأب، ومن باب أولى أننا نتحدث عن هذه السمات فيما يتعلق بقضية الذي يحمل أشرف قول في هذه الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فصاحب الدعوة هو أولى بأن يتصف بهذه السمات المتعلقة بالقضايا التربوية والنفسية والاجتماعية. الأمر الآخر، نحن يعني لابد أيضا أن نوسع مفهوم الداعية. يعني لا شك أنه في معطيات كثيرة في الدعوة، لكن ربما الإنسان يكون مقصرا، وفي بعض المواقف يكون ماذا؟ يكون داعية. نعم، اتصفت يعني قضية الدعوة كوظيفة على أشخاص، لابد أن يتصفوا ببعض الصفات. ولكن لما نتذكر مثلا موقف قاطع الطريق الذي كان مع الإمام أحمد في سجنه، وقد ثبت الله الإمام أحمد بهذا الرجل الذي كان هو من قطاع الطريق، فقال الإمام أحمد: ثبتني الله به. فكان هذا الرجل وهو قاطع الطريق له أثر على من؟ على الإمام أحمد. والحقيقة أنه مارس التأثير على الإمام أحمد والدعوة. وهذه القضية مهمة، لأنه أيضا الآباء ليسوا على مستوى واحد في التدين، وليس على مستوى واحد، والناس هكذا أيضا كذلك، والمعلمون. لكن ممكن أن نأتي بالدعوة بنسب، لا شك كلما استطعنا أن نقترب إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كلما كان هذا الأمر أفضل لنا في الدنيا والآخرة. لكن أيضا ينبغي أن لا نجعل قضية الدعوة محصورة على فئات محددة ونخرج أنفسنا من هذه القضية. أرجو أن يكون القضية واضحة. فإذن لدينا قضيتان: قضية الأولى، نحن في شرف وظيفة في هذه الحياة، وهو قضية الدعوة: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. فهي أمس هذه الوظيفة إلى تلك الصفات والسمات التي تحدث عنها التربويون والنفسيون والاجتماعيون. وأنا سأتحدث بحكم مجال التخصص في التربية وعلم النفس، فأنا سأحصر القضية المرتبطة بهذا الجانب. الأمر الآخر أن مجال الدعوة واسع كما قلت، وربما الإنسان يكون مقصرا، لكن يمكن أن يكون داعية في بعض أحواله. بعد هذه المقدمة البسيطة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، لعلنا لا نبدأ بقضية هذه السمات، وهي الحقيقة عديدة وكثيرة أحبتي، لكننا سنقف حسب المقام الوقت وما يرتبط بهذا الأمر، والعون من الله وتوفيقه أولا وآخرا. أول هذه القضايا ما يتعلق بقضية اللي هو الباعث الأساسي لهذا العمل، وهو ما يتعلق بالنية والقصد والإخلاص. وهذه قضية تراها يعني هي شك أنها شرعية، يعني هذه لا تذكر في أبجديات المنهج الغربي، ولكن مهمة جدا أيضا في بناء الشخصية. أول قضية ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها، وهي نياتنا، إخلاصنا لله سبحانه وتعالى. هذه أول قضية لابد أن نضع القضية في اعتبارنا. ليش؟ لأن هذا هو الدافع للعمل، وهو الباعث إلى الإجادة في الدعوة، توفيق الله عز وجل. ربما تبذل أخي الكريم أيها الداعية عملا قليلا، لكن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا. بسبب ماذا؟ بسبب الشيء وقر فين؟ في القلب، ألا وهو الإخلاص والنية. فرق بينك وبين إبراهيم، بينك وبين خالد، بينك وبين محمد، أن نيتك أعظم من نيتهم. فكلما كان القضية محض لله عز وجل، هو يريد وجه الله عز وجل، ليس له قضية أخرى. والداعية بالذات الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يستحضر هذه القضية بالدرجة الأولى، لأن من الخطورة بمكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقد الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك رد الإنسان بعمله ماذا؟ الدنيا. يعني لما يكون في عمل هو محض عبادة، مثل الدعوة إلى الله عز وجل هي عبادة وقضية لله عز وجل، تكون لغير الله هذه خطيرة وتدخل في أبواب الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب على الباب الذي عقده بعنوان باب من الشرك رات الإنسان بعمل الدنيا. فإذن لابد أن نخلص النية ويخلص الداعية النية لوجه الله حتى يبارك الله في عمله ويتميز عن غيره ويصبح الحقيقة يعني مآله إلى خيرات في الدنيا وخيرات في الآخرة، لأنه من الصادقين المخلصين. النقطة الثانية من السمات وهو ما يتعلق، الأول هو صدق الإنسان، حقيقة الإنسان مع الله عز وجل. الثانية صدق الإنسان مع الناس، وهو ممكن أن نعبر عنه بقضية القدوة، مطابقة الإنسان قوله وعمله. يعني ليس من اللائق من الداعية بحال من الأحوال أن يقول كلاما ويوجه إلى كلام أيا كان، أبا أخا صديقا إمام مسجد خطيبا داعية إلى من أي واحد لديه بلغ عني ولو آية ينطبق عليه قضية الدعوة في اللحظة المعينة، أنه يقول كلاما ويخالف إيش؟ يخالف هذا الكلام، يقول كلاما طيبا ويخالف هذا الكلام. ولذلك هذا الأمر عد من ماذا؟ من أكبر المقت والبغض عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذا أشد البغض، المقت أشد البغض. فالإنسان يسعى إلى قضية مطابقة القول العمل. ولذلك كان منهج الدعاة الأولون، منهج الدعاة الأولين كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، كانوا حدثون الذين كانوا يستقرؤون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات إلا ويتعلمون ما فيها من علم وعمل، فتعلموا العلم والعمل معا. واضح؟ ولذلك جلس بعضهم في سورة البقرة 8 سنوات. لماذا؟ ليس قلة وضعفا من الحفظ، وإنما منهجية بهذه الطريقة، كان يأخذ العشر آيات ويتعلم ما فيها ويطبق ما فيها. صار اليوم لدينا حنا موسوعة في المعلومات والمعارف، وموسوعة في قضية ربما التلاوة والقراءة، وموسوعة في حفظ كتاب الله عز وجل ربما وما شابه ذلك، ولكن في التطبيق قد يكون عندنا ماذا؟ خلل. وذلك ينبغي الحقيقة الداعية أول ما ينبغي، أول ما يعني أول من يطالب الحقيقة بالقدوة هو الذي يشرف بهذه المرتبة وهذه الوظيفة، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه يكون قوله مطابقا لعمله وعمله مطابقا لقوله، حتى لا يدخل في هذا المذمة التي ذمها الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها. أيضا من خلال القدوة أنا أقدر أنني ألزم نفسي بأن أكون نموذجا إيجابيا للجيل، لأنه الداعية محل الأنظار. يعني تصوروا بعض الناس يا أحوان، حدثني أحد أئمة المساجد يقول أنا كلما التفت لبعض الصلاة كنت أضع رجلي بطريقة معينة، يقول فمرة أصيبت رجلي فتغيرت جلستي، يقول فجاني أخ من الإخوان اللي صلوا معي في الصف الأول قال يا شيخ غيرت الجلسة الأولى، قال طيب، قال أنا كنت أسوي مثلك كل السنوات الماضية، أظنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زين. فكان المسكين هذا يظن أنه ما شاء الله هذا ملك منزل، وأنه كل تصرف حتى طريقة الجلسة جالس يشابه فيها. وهذا ترى قضية مهمة جدا، دائما اللي في محل اللي محل الاقتداء يحتاج أن ينتبه لهذه القضايا. فليكن قدوة فعلا، نموذج حي أن تكون، وأيضا تقرب للجيل من في الأسرة وفي المجتمع والطلاب والإلى آخره، تقرب لهم النماذج الحية من التاريخ الإسلامي، من سيرة الأنبياء ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والجيل الفاضل. هذا الموضوع الآخر وهي قضية القدوة. السمة الثالثة أن هذا الداعية ينبغي أن يكون مجيدا، الحقيقة ينبغي أن يكون مجيدا لدفع الآخرين المدعوين إلى العمل الإيجابي والخير من خلال ما يسمى بعلم النفس بالدافعية، يعني يجيد قضية استخدام الدوافع والحواس. احنا لدينا يعني حوافز مختلفة، في حوافز تسمى حوافز عضوية، في حوافز تسمى حوافز دنيوية، وفي حوافز تسمى حوافز أخروية. العضوية الداعية لو كان مثلا في مكان يبغى يلقي كلمة أو توجيه، لكن المكان بارد جدا، وأرجو ما يكون الحين وضعنا كذلك، زين، أو يكون حار يصلح يعني يتحدث طويلا، ها يصلح، هذا في إشكالية في المعارضة اللي يسمونها الدوافع العضوية المرتبطة بقضية هل هو جوعان الإنسان ما هو جوعان، هل المناخ مناسب ما مناسب، واضح؟ فينبغي أن يراعي هذا الجانب. الدوافع الدنيوية اللي هي مثلا الحوافز، الثناء، المدح، هدايا، جوائز، كلما كان الداعية أيضا عنده هذا الفقه في بيته مع أبنائه مع مجتمعه إلى كل مكان، هذا أيضا محفز للعمل الخيري، يعني يحفز العمل الخيري عن طريق الجوائز والحوافز. وعندنا الدوافع ماذا؟ إيش؟ الأخروية، اللي هو ربط الناس، وهذا الأهم، المدعوين ربطهم بالله عز وجل وما عند الله خير وأبقى، فيربطهم بمآلات الأمور يوم القيامة، إما إلى الجنة وهذا هو الوعد، وإما إلى النار وهذا هو الوعيد، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وعاذنا الله وإياكم من النار. إذن هذه سمة مهمة جدا، وهي سمة تحريك الإنسان للعمل. ما في سلوك ترى كما يقول أهل التخصص، ما في سلوك يحصل إلا وفي دافع يدفع لهذا السلوك. أنتم إيش خلاكم تجون؟ وحتى اللي ما كان ناوي أصلا ما يدري عن المحادثة، أكيد ما جلس إلا في دافع، ما يبغى يسمع، واضح؟ يبغى يشوف إيش اللي مثلا كذا، أو واحد قرأ العنوان يبغى يجي، ففي دوافع. كل واحد أصلا ما جينا لصلاة المغرب في دافع يريد أن يؤدي الواجب الذي عليه وإلى آخره. فالداعية هو الذي يجيد استثمار الدوافع في المدعوين. هذا شيء يصلح له. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كسب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، وكان هذا وهو إيش، مشرك ولا مسلم؟ كان مشركا في ذاك الوقت، واضح؟ لكن عرف أن أبو سفيان يحب هذا القضية، ولما جاء سهيل بن عمرو فقال: سهل أمركم. فإذا أنت تستطيع أن تعرف كيف تحرك الدوافع أخي الداعية، تعرف الجوانب الإيجابية في أبنائك والجوانب في المدعوين في طلابك وما شابه ذلك، وتحرك هذه الدوافع. وكما قلنا أعظم هذه الدوافع هي ماذا؟ الدوافع الأخروية. ويقولون، وهذا حقيقة لها وجه حقيقة، أن الدوافع الدنيوية تتسع دائرتها عند الأطفال أكثر، هم اللي يحبون الهدايا والشيء المادية وإلى آخره، والدوافع الأخروية تتسع أكثر عند الكبار. يعني من الخطأ أن الكبار يكون دائرة الجوانب المادية هي الأكبر، وهذه مشكلة كبيرة. ما في شك النفس البشرية تحب الجوائز المادية والحواس المادية، لكن يبقى هو مرتبط بالقضية المادية فقط فحسب، هذا يعني في إشكالية الحقيقة في بناء النفس، أن أقول من خلال منظور الإسلامي. فالمفترض أن يكون في معادلة وتوازن، وأيضا مفارقة ما بين مرحلة الطفولة وما بعد الطفولة كلما كبرنا، مع أهمية كل هذه الدوافع أن تؤسس في جميع إيش، في جميع المراحل، وأن تستثمر في جميع المراحل. النقطة السمة الرابعة هذا الداعية يجيد ما يسمى بالسلوك اللغوي، يجيد ما يسمى بالسلوك اللغوي. يعني كيف؟ شوفوا ماذا أنس، لما أنا أتمنى بعضنا يشوف أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ حديثه، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، وكيف كان وضع أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى مستوى أنه يعني عليه الصلاة والسلام يعني لا يقول لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما تفعل. يقول 10 سنين خدمتم، تصور واحد كذا 10 سنوات، يعني كل الكلام الذي يقول رسول الله كلاما طيبا. ولذكر الله عز وجل حذر محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نحن ولو كنت فظا غليظ القول لم فضوا من حولك. انتبه، الداعية ينبغي أن يكون الحقيقة صاحب كلام طيب، يسمونه السلوك اللغوي، لغة حسنة. فرسول الله ما كان فاحشا ولا سبابا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتقي أطايب الكلام. فنحن نحتاج الداعي أن ينتقي أطايب الكلام، خاصة في ظروف المحكات. يعني هو قد يلتقي مع ناس مخالفين، يأتيه ناس يتكلمون معه مثلا على انفراد أو إلى آخره، وقد تستثيره بعض المواقف والقصص، وقد ينزعج من بعض المواقف مثلا هذا الداعي، إن كان أبا أو كان من كان، فماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ لابد أنه إيش؟ لابد أن يحرص على قضية ماذا؟ على قضية الكلام الحسن. السمة الخامسة، السمة الخامسة وهو ما يتعلق ما يسمى بالسلوك، سلوك الهيئة والسيمة. يعني الداعية لا شك مظهره الشكلي ومظهره الهيئة مؤثر في الآخرين. يعني كلما كان حسن المظهر كلما كان هذا أجدى في قضية القبول. لكن من أعظم حسن المظهر ماذا؟ ماذا في نسبة الوجه؟ الابتسامة. أحسنت، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكما جاء في الأثر ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطلاقة الوجه ورحابة الوجه، يدخل الأب على زوجته وعلى أبنائه وهو بشوشا ومبتسما، فهذا عنصر مهم في أن يصل دعوته لزوجته ولأبنائه. يدخل المعلم على طلابه، يتحدث المحاضر مع الحاضرين، يمارس المسلم دعوته مع غير المسلم اللي يعبي له دائما كل يوم بنزين ولا كل يوم يعبي له ماي، وهو دائما ماذا؟ يبتسم في وجهه وايش؟ ويكون طلقا في وجهه، فيكسب هذا غير المسلم، ثم يبدا ايش؟ بعد ذلك يعطيه الدعوه للاسلام، فيكون قد مهد بمثل هذا الاسلوب ما يسمى بسلوك السيمة والهيئه. السادس ما يتعلق بقضية الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون حقيقة ما يسمون حتى هذا عند أهل الاختصاص السلوك التعامل العادي، يعني طبيعته رفيق، طبيعته ميسر، طبيعته سمح. وهذه المعالم كلها موجودة في أدبيات الشريعة الإسلامية، موجودة في القيم والأداب الإسلامية بشكل واضح جدا، كما جاء في الحديث ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أشدهما أيسرهما. لكن كمل، حنا ترى دائما كثير من الناس يقف عند هذا في تكمل الحديث، ها؟ ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، لأن البعض ممكن يقول خلها تمشي، لا يقوم الولد يصلي لأنه تعبان، واجب عليه الصلاة، مو تعبان مريض ولا يستطيع أن يقوم، لا لا لا، بس أنه سهر ما له ثلاث ساعات وما ودنا نقوم خله. هذا الآن صار عندنا إشكالية، وهي إشكالية ماذا؟ أصبح إثما هنا، ليس له علاقة بالسماحة ولا باليسر ولا بالرفق. واضح؟ واضح؟ فهذه قضية مهمة جدا، لابد أننا نضع ضابط الرفق واليسر والسماحة، ما لم يكن إثما كما جاء في الحديث، ما لم يكن إثما. لكن يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، كل هذا المعالم من التعامل، فتجد الداعية سهل ميسر رفيق، والناس يحبون اللي يكون بهذه السمات، يشعرون بأنه قريب منهم وينجذبون إليه لأنه رفيق ميسر في السماحة، قلبه طيب، فهو يتعامل مع الناس بهذه القضية، ليس فقط حينما تكون له حاجة يتعامل بهذا الأمر. الداعية لا، ليس صاحب مصالح، مصلحته أخروية، ولذلك هو يتصف بهذه السمة المتعلقة بالتعامله اليوم المعتاد قائم على الرفق والسماحة واليسر. الرفق والسماحة واليسر. السابعة كذا ولا الثامنة؟ السابعة. في يعني انقذونا بالأرقام جزاكم الله خير. السابعة أيضا، هذا الشخص الداعية حلال للمشاكل، يعرف كيف فعلا يحل المشكلات بطريقة صحيحة. أنا أدعوكم الحقيقة اللي بيثقف نفسه في هذا الجانب أن يقرأ رسالة رائعة للشيخ محمد منجد بعنوان المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء، ومن أفضل ما رأيت الحقيقة، وليسمح لي أهل اختصاص، وأنا من أهل اختصاص في الجوانب التربوية والنفسية، لكنني ما رأيت الحقيقة من جمع في التأصيل الإسلامي في موضوع التعامل مع الأخطاء وحل المشكلات مثل ما جمعه الشيخ محمد في هذه الرسالة الرائعة والقيمة جدا. وحل المشكلات موجودة في كتب التربية بالذات علم النفس، وفي كتب الإدارة وما شابه ذلك، لكن هذه تتميز الحقيقة بسهولتها والاستدلال من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلونا نأخذ أمثلة يا جماعة، وهذا الموضوع بحد ذاته يبغى له الحقيقة تعاطي. المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء، المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء. شوفوا حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به ويجلد، ثم يعود فيشرب الخمر ثم يؤتى به ويجلد. فذات مرة قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل مرة هو جاي ونجلده. والرسول كان يسمع وموجود عليه الصلاة والسلام، والذي يشرب الخمر يقام عليه ماذا؟ الحد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تعين الشيطان على صاحبكم، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني شوفوا الآن، أقيم عليه الحد، ما في تنازل، الرسول سد باب اتساع المشكلة وحدها، فقال: لا تعين الشيطان على صاحبكم. أوقف العوامل المؤثرة سلبا على الشخص، ذكر الجانب الإيجابي في الشخص، إني لا أعلم إن الله إلا أنه يحب الله ورسوله. يا ليتني مكان هذا الرجل يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم إلا أني أحب الله ورسوله، الله يا ليتني مكانه في هذا الوصف وفي هذه السمة. وذكر في رواية أن هذا الرجل كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فشوفوا كيف هذا الموقف، انظر لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي يأتيه وهو يعني في 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 انفعال شديد جدا وفي اضطراب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن والسماح بالزنا، فيزجره الموجودون، وأمر يستدعي عدم الرضا بما يقول، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في مثل هذه المواقف عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنوا فدنا، فجلس بين يديه وسلم، ثم أخذ يحاوره، كم نحن بحاجة للحوار والإقناع في عند المشكلات. فبدأ يقول: لا ترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: وهكذا الناس لا يرضى من أمهاتهم، وهكذا عدد أختك وعمتك وخالتك إلى آخره. ثم مع ذلك كله وضع رسلم يده على صدره ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وإلى آخره، حتى لم يعني ذهب وليس فيه له في نفسه حاجة في الزنا. وغير ذلك من المواقف، موقفه مع عمرو بن أبي سلمة لما كان يده تشوف في الصحفة، موقفه رسلم مع العرابي الذي كان يبول في الغار في المسجد إلى آخره. كل هذه المواقف تعطينا الحقيقة أن الداعية بحاجة إلى أساليب رائعة ومهارات في حل المشكلات. تجدون كل هذه، معظم هذه المهارات النبوية والأساليب النبوية في كتاب الشيخ محمد بن نجد، المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء، وهي مهمة لأنه عندنا إشكالية عند من يمارس الدعوة، ودعني أقول بمفهوم الدعوة اللي قلته، حتى المخصر هو مع أهله ينبغي أن يكون ماذا؟ داعية، ما دام أنه يأمرهم بالصلاة ومطلوب منه ذلك إلى آخره فهو داعية. فمن باب أولى من هو أصلا عنده وصف الدعوة هو الغالب في حاله في هذه الحياة، فالقضية أحرى له أنه يهتم مثل هذا الجانب، فيكون لديه ماذا؟ يكون لديه مثل هذه الأساليب في حل المشكلات. فمن السمات الحقيقة المهمة جدا أنه يجيد حل المشكلات، لأنه يتعرض لمشكلات عديدة، يستشار وعنده مواقف ويأتيه من أطرف الإفراط والتفريط. يعني خذ الإفراط مثل قضايا التكفير والتفجير، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، إلى قضايا التفريط مثل قضايا الإلحاد والتساهل في قضايا الدين وقضايا التغريب وقضايا الانحلال الخلقي، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وما بينهما أشياء كثيرة جدا. هذه كلها يتعرض لها الداعية، إما يجي لواحد يسأله على الصلاة في المسجد، ولا يتصل في الهاتف، ولا يشوفها في عمل، ولا إلى آخره. وقد أيضا كما قلت بعضنا حتى ولو لم يكن على مستوى من الدعوة كما قلنا، لكنه ربما أنه يتعرض لمثل هذا المواقف، كما قلت لكم في موقف الإمام أحمد مع الرجل الصعلوك الذي نصحه وقال أثبت فإنما هي الصوت، الصوت الصوتة والصوتتان، ونحن على الباطل فنصبر وأنت على الحق لا تصبر، فقال فثبتني الله به، وهو صعلوك قاطع طريق. فنحن نحتاج إلى هذه المعاني حتى نستطيع أن نكسب الآخرين ونؤثر فيهم. النقطة التاسعة الثامنة، وهو أيضا الداعية يحتاج إلى ما يسمى بالسلوك التكميلي والترفيه والدعابة والمزاح. لكن ما تصير عاد هذه القضية عاد يعني كما يقولون الآن لو واحد طبخ طبخة يعني مضبوطة كبسة لكن نسى البهارات ولا حط الملح، أحد بيأكلها؟ ما حد بيأكل، معنا الطبخة مضبوطة ما في مثلها، لكن قدر الله ونسيت البهارات. طيب لو واحد قال لا لا، ما دام أنك أنت مهتم بالبهارات، جاء واحد طبخ نفس الطبخة مضبوطة لكن كب الملح كب، بحد بيأكلها؟ نفس الشيء المزاح والدعابة. المزاح والدعابة هذا ملح، ملح والعلاقات إذا زاد عن حجمه انقلب ضده، وإذا لم يكن موجودا أصبح الجفاف، فيكون الاعتدال. وهذه قضية مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقول له يا ذا الأذنين، طيب هو أذنين له أذنان، وتأتيه المرأة العجوز فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تدخل المرأة، لا تدخل العجوز الجنة، فتمشي وهي كسيفة، ثم ناداها فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم عربا أترابا، يعني يكون أصحاب في أعمار 33، الله يجعلنا من أهل الجنة. فهو يقصد صلى الله عليه وسلم أن العجوز لن تكون عجوزا في الجنة، فهذه ممازحة. ويقول الطفل الصغير اللي كان عنده النغر وهو طير وكان يلاعبه ويداعبه، تعرف الطفل إذا عنده شيء بس يتحرك ولا يحركه يا سلام سلم، فبعد ذلك مات هذا الطفل. فقال صلى الله عليه وسلم ما له حزين، فقيل مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه الممازحات والمداعبات يحتاجها الداعية لأنها هي بهارات الحقيقة العلاقات. طيب النقطة التاسعة، السمة التاسعة، وهي ما يسمى بالسلوك التعاوني. السلوك التعاوني من السمات المهمة للداعية إلى أنه يخرط نفسه مع المجتمع، يخرط نفسه مع الآخرين، إن كان أبا فهو يشارك الزوجة ويشارك الأبناء، يلاعبهم، يرتبون مشروع، يرتبون رحلة مع بعض، يطبخ وياهم، رسول الله كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. الداعية في حي ما وعندهم مشروع تفطير ولا مشروع كذا، تجد أنه يشارك وربما تحصله يشيل ويشيل الأغراض وينزل، وهو داعية يراه البقية أنه خيرهم أفضلهم، لكنه رجل يتعاون كما كان رسول الله يفعل عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فيدخل هو وأبو بكر وعمر، ويخرج هو أبو بكر وعمر، وكما يقول الصحابة سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام يشاركهم في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم. فهذا السلوك التعاوني مهم جدا. فالداعية أيضا من تعاونه، مرض أحد المدعوين فيذهب إيش ويزوره حتى لو ما كان قريبا له، سمع أن فلان والله مريض. بعض الناس يمارسون معه ناس لا يعرفونه، يذهب للمستشفى لله ويزور، سلام لا بأس عليك، طور إن شاء الله، جر عافية إلى آخره. هو محتسب لله كما اتفقنا، رقم واحد محتسب لله عز وجل. فهذا لا شك أنه من الجوانب التعاونية الجيدة، اللي هو أنه يعني يزورهم ويتعاطى معهم العلاقات ويتعاون معهم في البرامج. ولذلك ينبغي الحقيقة أنه يعني يحضر مناسبات معهم، ما يكون بعيدا عنهم. الشخص النكرة الذي لا يتمازج مع الناس وينخرط مع الناس لا يؤثر فيهم يا إخواني، لا يؤثر فيهم. فيحتاج أن يكون شخص متعاون مع الآخرين، متعاونا مع الآخرين. العاشرة الحقيقة فيه يعني في أيضا من السمات المهمة، يعني وهي أيضا قضايا متعلقة بالانفعالات. احنا أشرنا إلى قضية التيسير، صح ولا لا؟ صح. ومقابلها وشو؟ الشخص المعسر. قال يسر وتعسر، فهذه مشكلة أن يكون شخص معسر فيكون ميسر. انتهينا من هذه، لكن أردت أني يعني أدخل في النقطة اللي أريدها الآن، العاشرة. أيضا قضية الرحمة والشفقة والرفق، ربما أشرنا إليها، في مقابل الشدة والغلظة. فالناس لا يحبون الذي يكون شديدا عليهم. وأقف هنا لسه، ترى ما ذكرت النقطة العاشرة، بس فقط تذكير على النقاط السابقة في الرفق والتيسير. قول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لاحظوا هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، وبعد ما حصل عصيان بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية. فالله عز وجل يقول لنبيه: أنت احتويت الصحابة يا رسول، يا محمد، برحمتك ولينك، وانتبه ألا أن تكون فظا غليظ القلب تراهم سينفضون من حولك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد المعصية. فكم نحن بأمس الحاجة بالذات الداعية إلى أن يكون رحيما شفوقا على الآخرين، ولا يكون قاسيا. وكم تأتي الحقيقة مشكلات اليوم مثلا في تعامل الأباء مع الأبناء بالقسوة، في تعامل المعلمين مع الطلاب بقسوة. ولا شك لا يليق أبدا أن يكون الداعية يتعامل مع المدعوين بقسوة بحال. يعني أنا كنت في مسجد في أحد الأحياء في الدمام أمس، والله ما أول مرة أصلي في هذا المسجد، في هذا المسجد صليت فيه أمس، وأخ إمام المسجد جزاه الله خير ومشرف على حلقة. فأنا جلست بعد الصلاة يعني فترة من الزمن بسيطة جدا، بس شدني أسلوب هذا الأخ الكريم الإمام ومشرف على الحلقة مع الطلاب. أجيالنا صحيح فيهم كثرة الحركة وحب السواليف والكلام هذا إلى آخره، لكن كان حقيقة في جلافة من حبيبنا جزاه الله خير، ما تليق الحقيقة بشخص إمام مسجد وداعية ومقرئ للقرآن. وحتى لو جلسوا معك وسكتوا وصمتوا وانخرصت أصواتهم، ستبقى القضية التقبل، وهل سيستمرون أو لا يستمرون وما شابه ذلك. فنحتاج إلى أن ننتبه من مثل هذه القضية. أيضا في ضمن هذه النقطة تذكيرا بس لي، أنا كنت أريد أن أذكر، يعني التيسير لا التعسير، الرحمة لا القسوة، كذلك التأني، وهذه النقطة العاشرة، التأني لا العجلة، التأني لا العجلة. الداعية يحتاج إلى أنه يضبط نفسه فيتأنى ولا يستعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في معناه: التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن الإنسان يتريث، لأنه ربما المدعو عنده أسباب، عنده احتمالات معينة. يعني أعطيكم مثال: أب عتب على ابنه الذي تركه في البيت وابنه قال أنا سأقوم للصلاة، فجاء الأب وجد الابن ما قام للصلاة وكان مغلق الباب برا البيت والبيت ما في أحد، فما استطاع الأب أنه يوقظ هذا الابن، فأرسل له رسالة كانت لطيفة الرسالة، لكن الابن قال أنا ركبت ساعة الجوال على الصلاة الظهر 12 مثلا، لكن حطها على 12 ليل ليس 12 النهار. لما عرف الأب هذا الموقف عذر ابنه، واضح واضح، لأنه ممكن الواحد ايش يقول الابن يعني متساهل، الابن يعني ما أخذ يعني راحته، الابن ما هو جاد ولا آخره، لا بالعكس كان جاد وحريص، ولكن ايش اللي حصل؟ أخطأ من شدة الحماس للنوم، يعني أخطأ من شدة الفرح وأخطأ من شدة الحماس للنوم، ركب الساعة تركيب خاطئ، يعني هذا يحصل، هذا يحصل ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك يعني. فهذه القضية أيضا نحتاج أن نتنبه لها. أنا ودي تكون النقطة الرحمة مقابل القصف رقم 10، ونقطة التأني ومقابل العجلة رقم كم؟ الحادي عشر. الحادي عشر كيف؟ أي نعم. الثاني عشر نقطة التواضع بالنسبة للداعية مقابل إيش؟ الاستعلاء والكبر. هذه مهمة أيضا من السمات المهمة جدا للداعية، أنه يكون ماذا؟ أنه يكون متواضعا. وما أجمل أن يوجد هذا التواضع وخفض الجناح للمدعوين ويشعرون بأن أمامهم شخص فعلا ماذا؟ ليس مستعليا عليهم، بل أنه ذليل لهم أذلة على المؤمنين. الثالث عشر في مهم جدا للداعية أن يجيد ما يسمى بقاعدة التبادل في العلاقات. قاعدة التبادل في العلاقات شلون؟ خذوا هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة قامت له من؟ فاطمة، عفوا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها عليه الصلاة والسلام وأجلسها عنده أو في مكانه، وكانت فاطمة تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. إيش الهدف من هذا الكلام؟ كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. التبادل في العلاقات هذه يقولون من أقوى القواعد في التواصل، بمعنى عمل للداعية شيء من الاحتفال أو الاحتفاء من خلال شخص مقابل له فابتسم في وجهه ورحب فيه، فالداعية إذا كان مجيدا لهذه القاعدة ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما يفعل. واضح؟ واضح؟ الداعية تفاجأ أن شخص من الأشخاص لا يعرفه زاره وهو مريض، من التبادل في العلاقات أن هذا الشخص يجد نفسه أن الداعي يزوره، هذا تبادل في ماذا؟ تبادل في إيش؟ في العلاقات. الداعية بلا شك يحب الناس أنهم يحترمونه، هذا كذا فطرة كل واحد أصلا، فكذلك تجد ماذا؟ الداعي يحترم الناس. الداعي يتمنى حينما يدخل على شخص ما أنه هذا الشخص يبش في وجهه، وكذلك ماذا؟ تجد الداعية يبش في الوجه. بمعنى ليس من النجاح في الدعوة أن يكون الداعية يطلب من الناس ما لا يفعله هو للناس. واضح؟ واضح؟ أن يطلب من الناس ما لا يفعله هو للناس. ينبغي يكون هناك تبادل في العلاقات، خاصة إذا أحسن الناس فهو يحسن لهم، هذا المقصود في العلاقات. طيب لو لم يحسن الناس وأساء الناس الداعية، هل يسيء لهم؟ لا يسيء لهم، بل يحسن لهم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية يمثل هذا الداعية مثل الشجرة يرميها الناس بالحجر وتعطيهم الثمر. شفت الشخص الآن لما يكون يشوف شجرة وشال حصى وبدأ يرمي ماشي، الآن آذى الشجرة، الحجر هذا ضرب الشجرة، فتصور نفس الأمر إذاء الناس للداعية، لكن بعد ذلك الشجرة ماذا أعطت الناس؟ الثمرة. كذلك الداعية يعطيهم الثمرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافأة أبدا، ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من قطعوا الناس وصلهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم كم؟ الثالث عشر، الرابع عشر. السمة الرابع عشر أيضا قاعدة مهمة جدا، لابد للداعية أنه يدرك ما يتعلق بقضية الحقوق والواجبات، يعرف الحقوق التي له، هي واجبات على الآخرين، ويعرف الواجب الذي عليه تجاه من؟ تجاه الآخرين. هذا مهم أيضا جدا، يعني مهم جدا، يعني لأن بعض الناس قد يطالب بحقوقه ما بحقوقه ولا يعرف حقوقه، وبعض الناس للأسف حريص على حقوقه لكن ليس حريص على حقوق من؟ الآخرين. الداعي الناجح من هو يا جماعة في هذه الجزئية؟ يقدم إيش على إيش؟ من يقول لي؟ ها؟ حقوق الناس على حقوق نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الداعية الذي همه ما الواجب عليه تجاه الناس، ما الواجب عليه تجاه الطلاب، ما الواجب عليه تجاه أبنائي، ما الواجب عليه تجاه جماعة المسجد، تجاه الحي، تجاه هؤلاء الشباب اللي ما يصلون في المسجد وقت الصلاة، ما الواجب الذي عليه تجاههم؟ فيسأل السؤال أول نفسه، ما الواجب الذي عليه، قبل أن يسأل ما الحق الذي، الحق الذي لي على الآخرين. النقطة الخامسة عشر، الداعية من سماته أنه صاحب بصمة تربوية إيجابية، بصمة تربوية إيجابية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لما رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رؤيا فزع منها ورأى فيها النار، وأتى إلى أخته حفصة فقصها على أخته حفصة، فقصت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم الرجل أحسنت عبد الله لو كان يقوم من الليل. شوفوا البصمة، وين البصمة يا جماعة، وين البصمة؟ نعم الثناء، بصمة مدح وثناء لهذا الرجل الذي مفعلا هو من الناس الذين يعني أجادوا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يقوم من الليل، يقول الراوي فما نام عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا. فأقصد بهذا، أنت إذا أردت أيها الداعية أن تدعو غيرك لشيء، كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته مع عبد الله، فعليك بالبصمة، البصمة الإيجابية المؤثرة، والبصمة المؤثرة هي تنشر لها النفس بمثل المدح والثناء وذكر الجانب الإيجابي، ثم الدخول بعد ذلك بالجانب إيش؟ التوجيه المتعلق بدعوة هذا الإنسان. واضح؟ واضح فكرة يا جماعة؟ واضح؟ وذاك الداعية لابد أن يكون شخصا يعني مشجعا، شخصا إيجابيا، شخص ممكن يقول كلمة للمدعو والمدعو تضرب الكلمة هذه في ذهنه وتؤثر في مستقبل حياته، يقول ما شاء الله أنا أستقر في من 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 وجهك ومن سمات شخصيتك أنك بإذن الله عز وجل تكون رجل نافع لهذه الأمة وإلى آخر. ترى كم كلمات أثرت في أناس بسيطة جدا لكن كانت هي مسار حياتهم في المستقبل، وهذا ما تسمى بالبصمة الإيجابية أو البصمة التربوية. أيضا من سمات الداعية حقيقة أنه لابد يملك خصائص معرفية جيدة، وهنا وهذا ليس تأخيرا يقدر هذا الأمر، ولكن النقاط تراها ليست يعني مذكورة بالأهمية وإنما متناثرة. هنا أهمية العلم وبالذات العلم الشرعي، أن يكون الإنسان لديه فيما يدعو إليه علم، حتى يدعو إيش؟ يدعو على صواب. واضح يا إخوان؟ فهذا لابد منه خصائص معرفية للمدعو، لابد يكون عنده معرفة، هذا رقم واحد. وكم الحقيقة نحن بأمس الحاجة أن نقرأ، كم بأمس الحاجة أننا نحضر دروسا، نحضر محاضرات، نستمع. والفرص متاحة اليوم، أصبحت كلها موجودة في الأجهزة الذكية. فمزيد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة خلاني وخلاك دعاة، بلغوا عني ولو إيش؟ ولو آية بس، بس أعرف هذه الآية وبلغها. فكيف عاد اللي عنده آيتين وثلاث واللي عنده إلى آخره؟ فإذا لابد أن يكون الداعية صاحب علم، علم شرعي، هذا رقم واحد. ثم في هذا الجانب المتعلق بالخصائص المعرفية، الداعية كلما كان عنده معرفة بأساليب الدعوة ويقرأ في هذا ويهتم بهذا الموضوع، كلما يكون هذا الداعية أكثر نجاحا. واضح؟ مثل هذه الدورة أو هذه المحاضرات اللي قدموا الإخوان في هذا الجامع، جامع الغامدي رحمه الله عليه، فيما يتعلق بقضية الداعية الناجح. فأيضا هذه من الأساليب. رقم ثلاثة، الداعية قد يكون قاضيا، والداعية قد يكون أستاذا مدرسا في مختصات متعددة، قد يكون طبيبا، قد يكون ماذا، مهندسا، قد يكون إلى آخره. الداعية كلما كان عنده خلفية في تخصصه قوية، كلما كان أكثر تأثيرا في الآخرين. ما شاء الله تبارك الله، شهادته شرعية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، علم واضح. شخص تخصصه رياضيات، ما شاء الله تبارك الله، مرجع في الرياضيات، معروف في المدرسة، قوي في تخصصه، معروف في الجامعة، دكتور جيد في تخصصه. طبيب، ما شاء الله تبارك الله، الداعية هذا طبيب، نعم، ما شاء الله، معروف عنه قوته في مهنته. واضح؟ وذاك إذا كان الداعية ضعيف في تخصصه تصبح فيه إشكالية. ترى صحيح أن الدعوة قد يدعو شيء ما له علاقة بالتخصص، أنا أعرف ذلك، لكن حين نتكلم عن سمات ستساعد على قضية الدعوة. واضح؟ واضح؟ ستساعد في قضية الدعوة. أي نعم، أي نعم، هو الكلام. هذه النقطة الثانية ذكرناها اللي ثقافة الدعوية، اللي قلنا مثل قضية هذا الجامع وما فعلوا في هذه الندوات جزاهم الله خير متعلقة بالداعية الناجح. أيضا ثقافة الداعية الواسعة، يعني هو يدعو في إلى الله عز وجل وتخصصه الشيء الفلاني انتهينا منه، لكن ما شاء الله تبارك الله طبيب وعنده علم شرعي، مهندس وعنده ثقافة أدبية، قاضي وعنده ثقافة اجتماعية وتربوية. كل ما كانت الداعية ثقافته ماذا؟ ايش فيها؟ واسعة، ما له علاقة مو فقط في الدعوة، في الثقافة الدعوية، ولا فقط في تخصصه، يعني ولا في العلم الشرعي بس، وإنما وإن كان العلم الشرعي يعني عند غير مختصين يعتبر هذه من الثقافة الواسعة، وإنما تجد رجل يدرك بعض القضايا الاقتصادية، يدرك بعض القضايا السياسية، يدرك بعض القضايا الاجتماعية، يدرك بعض القضايا النفسية. واضح؟ واضح؟ فهو يمتلك ثقافة. هذه أيضا من الخصائص المعرفية اللي تساعد الداعية بلا شك على نجاح دعوته. قضية الأخرى أيضا في الجانب المعرفي، اللي هو معرفة الداعية بالذين يدعوه، بمعنى في فرق بين يدعو كبار السن وين يدعو من؟ شباب، وين يدعو أطفال. في فرق بين يدعو ذكور ويدعو إناث. واضح؟ فكلما اطلع على خصائص المراحل العمرية كما تسمى في تخصص علم النفس النمو، كلما استطاع إلى أنه يتعرف كيف يؤثر فيهم، لأن الناس مختلفون في فئاتهم العمرية، بل تجد الأشخاص في نفس الفئات العمرية بينهم فروق إيش؟ فردية. داعية يدعو 10 أشخاص، محمد وإبراهيم وعلي وعبد الرحمن، ماشي، كلهم شباب في مرحلة متوسطة أو مرحلة ثانوية، لكن محمد جاي من بيئة فقيرة، وإبراهيم من بيئة غنية. واضح؟ وعلي أبوه مطلق زوجته أمه وإلى آخره. هذه مؤثرة في الدعوة ولا غير مؤثرة؟ مؤثرة في العلاقات ولا غير مؤثرة؟ فكلما كانت الداعية أكثر معرفة، لذلك أنا أنصح الدعاة الذي يلقي ولا يعرف أن يسأل مثلا من الذين سيحضرون، من الذي سيحضر، من هم بالضبط، وش الطلاب هذا السنة سآتي اليوم في المدرسة، الإخوان اللي في الجامعة وش بالضبط، طبقة مثقفة ولا غير مثقفة، هم كبار السن ولا شباب ولا من بالضبط. واضح؟ هذا كله ستساعد الداعية على إيصال رسالته من خلال هذه السمة المتعلقة في الجانب المعرفي. واضح إخوان؟ النقطة التي بعدها رقم كم؟ 18، ما شاء الله. طيب، يعني ما شاء الله أرقامنا رخيصة يا شيخ. طيب
عسى بس تطلع البركة والأرقام يكثرها أرقام. طيب اللي هي أيضا يجيد الحقيقة ما يسمى بالخصائص الأسلوبية الداعية. هذا شلون؟ يعني إذا أراد أن يدخل في موضوعه ما يدخل بأسلوب مباشر، وإنما يحاول يدخل بأسلوب إيش؟ غير مباشر. أسلوب غير مباشر ترى أكثر تأثيرا من أسلوب مباشر. ومشكلة كثير مننا نحب حنا على طول دغري على قولة المدخل بس قطها ومشى، مع أن أسلوب غير مباشر أفضل، خاصة إذا كان فيها ملحظ معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بين قوم بين الصحابة ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. فهذا الأسلوب أحرى. الرسالة تصل ولا ما تصل؟ وتصل، خلاص وصلت، فلا حاجة إلى أن تكون بأسلوب مباشر. مع أنه أسلوب مباشر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف، منها مع عمرو بن أبي سلمة فقال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو يا غلام. أي نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام في أن من أفضل الأساليب الأساليب غير المباشرة، ومنها القدوة. بعضنا يتعب يقول يا أخي أنا أتكلم كثيرا مع أبنائي، أدعوهم للخير، أدعوهم للصلاة. لا تكثر كلام، لا تكثر كلام، جيب القدوات. وأول قدوة من هم؟ أنت. فلا تشعر القضية أنها بكم الكلام الذي تقول. صحيح مهم الكلام، لكن القدوة مؤثرة جدا جدا جدا. ولو عرضناهم لغيرك أيضا من القدوات مما يقرؤونه في السيرة ولا في المدارس وإلى آخره، ستكون القدوة الأصل أن تكون مؤثرة. ولا شك بعضهم قد لا تؤثر فيه القدوة، فقط يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى شيء من هذا القبيل. الجانب الآخر في الأسلوب، في الخصائص الأسلوبية، ما يسمى بالمداخل التمهيدية. جاء الداعية بيتكلم مع طلاب في مرحلة ثانوية، جاء الأب بيتكلم مع أبنائه في مرحلة ابتدائية، زين، ويبغى يوصل رسالة معينة، خلقية معينة أو توجيه معين. بدل ما تدخل على طول في الموضوع، قلنا حنا في أسلوب مباشر غير مباشر، صح؟ رجحنا الأسلوب إيش؟ غير مباشر، خاصة عند وجود الخطأ. لكن هنا في شيء أسلوب، أسلوب التمهيدي. قبل ما تقدم اللي عندك عطهم شيء طعم في البداية ينجذبون له. مثل إيش ينجذبون له الناس؟ قصة. أحسنت، أجيب لهم قصة، والقصة هذه بعد إذا كانت لها علاقة بالموضوع تدخل فيه بتصير ممتاز جدا. لكن حتى لو ما كان لها علاقة فأنت شدهم في البداية. الطلاب مثلا ثانوية تكلم عن في اختبار ترى قدرات سيكون بعد شهر وإلى آخر، هذا تهمهم جدا. حدث معين في المجتمع في الحي هنا، يجي مثلا الشيخ يتكلم، مثلا الشيخ فوزي يتكلم مثلا للمسجد عن في بداية الأمر عن القصة التي حصلت في هذا الحي، ثم يدخل في موضوعه الذي يريد في الجانب التوجيهي. هذه كلها مسمى من أساليب التمهيدية. فالداعي كلما أجاد الأساليب التمهيدية كما أجاد الأساليب غير المباشرة كلما كان هذا أفضل له. العشرون، التاسع عشر، الخصائص الوجدانية. وقد ذكرنا جزءا منها الحقيقة، الإخلاص، وذكرنا قضية الرفق والرحمة وإلى آخره. لكن أيضا نبرز الجانب هذا. لماذا؟ دلت الدراسات أحبتي على أنه صفات، اسمعوا، الود والدفء والتعاطف والاهتمام والرعاية وما شابه من هذه الألفاظ هي أكبر السمات التي ذكرها الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية في المؤثرين من المعلمين بالنسبة لهم. أنا أكاد ما أذكر، طلعت على دراسة فيما ذكرته أبجديات كتب علم النفس التربوي إلا وتذكر هذه القضية، وهي قضية أن هذه الخصائص الوجدانية احتلت المركز الأول في التأثير. ولذلك الداعي ينبغي أن يهتم بهذا الأمر المتعلق بالتأثير الوجداني، إشباع الجانب الوجداني. المعرفي مهم، الأسلوب مهم، الأساليب، لكن الوجداني هو رقم واحد. مثل الآية ذكرناها في رحمة من الله لنت لهم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث حرم على النار كل هين لين سهل قريب. هذا الوجدان بالنسبة للمدعوين مهم جدا. فلما يجي الداعي الذي يشبع هذا الجانب الوجداني والعاطفي وجانب المشاعر، أحد الأساتذة قديم القصة هذه عين في مدرسة أهلية، ويقول لزميله ومن شدة ما سمع عن الطلاب في هذه المدرسة يقول خاف من وضعهم، أنهم أناس شباب في مرحلة الثانوية لكنهم غير أسوياء في القضايا التدين، وعندهم من القضايا اللا أخلاقية ما الله به عليم، ومقصرين في أشياء عديدة جدا، لكن من طبقة عالية، من طبقة غنية أرستقراطية كما تسمى. ففكر هذا المعلم الحقيقة، وكان الحقيقة مجيد، ووفق والله. أهل التربية يعرفون شيء يسمونه أهداف معرفية، أشرنا حنا لقضايا الخصائص المعرفية، وأهداف وجدانية هذا اللي نتكلم عنها الآن، وأهداف مهارية وهي ما تكلمنا في السلوك اللغوي والسلوك اللي ذكرناه قبل قليل آخره. فركز يقول دخلت بحقيبة الأهداف الوجدانية، فبدأت أركز بدل ما أركز على المعلومة وشرح المعلومة ما يتعلق بالمعلومات وكم المعلومات، ركزت على الجانب الوجداني كيف أثر في قلوبهم. يقول فالذي حدثت عنهم أنهم مثل الجدران لا يتأثرون، كان بعضهم يبكي عندي في المحاضرة والحصة. ليش؟ لأن هذا المعلم الداعية استطاع من خلال الجانب الوجداني المرتبط بقضية ماذا؟ التعاطف والاهتمام والرعاية والدفء والمشاعر المتعلق بقضايا العدل، المتعلق بقضايا الأمانة، الجود، الرحمة إلى آخره، أثر فيهم كثيرا. والمدعوين إذا شافوا الداعية يحسن إليهم فينجذبون إليه، يعطيهم من وقته، يعطيهم من 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 وجاهته، يشفع لهم، يحرص عليهم، يبرز اهتمامه فيهم، يسألهم عن حالهم خارج المدرسة، كيفك، ما شفتك، عسى خير، سمعت انك انه مريض، بل يتصل في الأستاذ بالطالب، سلامات، سمعت انك مريض، عسى خير. هذه يا جماعة إذا مارست الداعية مع المدعوين يكون لها، تفضل يا أخي، يكون لها أثر كبير جدا حينما يراعي الداعية الجانب الوجداني. أي نعم، تفضل يا شيخ. نسيت أن أشير في الخصائص المعرفية فيما يتعلق باتساع الثقافة أن الدراسات دلت، دراسات الميدانية، على أن الشخص الذي يملك مجال غير تخصصه في قضايا أخرى في غير تخصصه من قضايا أدبية واجتماعية وغيرها هو أكثر تأثيراً من الشخص الذي ليس كذلك. هذه أيضاً دلت عليها الدراسات. نرجع إلى قضية الخصائص الوجدانية، وذكرنا شيئاً منها، وأشرنا في الأخير لقضية الجود الذي يجود به الداعية مع المدعوين في وجاهته، شفاعته لهم في قضية المال، حتى في قضية الوقت يعطيهم من وقته ويجالسهم ويسمع منهم إلى آخر من تلك الأمور. كذلك العدل، حينما يكون الداعية كذلك يهتم بقضية العدل ولا يفرق أشخاص عن آخرين، هذه قضية أيضا مهمة جدا يحتاجها الداعية أينما كان في منزله ولا كان في حيه أو في مدرسته إلى آخره. النقطة التليها 21 اللي هي الخصائص الاتصالية، ما هي مشكلة التي تليها أجل الخصائص الاتصالية، جزاك الله خيرا، اللي هو يذكرونها في 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 محاور ثلاث. أن الداعية مرن، عنده مرونة، يجيد التواصل مع الناس، فتجده ليس أسود وأبيض عنده فقط، لا، في مناطق رمادية، فهو تجد أنه شخص مرن
في التعامل، يعني يتنازى عن أشياء، يمشي أمور معينة، عنده هامش من هذه القضايا المرونة. وهذا الداعي لا شك أنه إذا كان مرنا فهذا يتشابه مع قضية التيسير ذكرناه، ما لم يكن إثما. كذلك في موضوع الجانب الاتصالي اللي هو التوازن بين ماذا؟ بين ما يسمع ما يلقيه الداعية وبين ما يسمعه. بمعنى الداعية الناجح هو الذي يتيح بيئة حوارية مع المدعوين، وهذه قضية ترى من القضايا التي أرجو أن ينتبه لها، والله أرجو أن ينتبه لها. يعني نحن نجد أجيال تأتينا في الجامعة ما يجدون قضية الحوار، لأنهم تربوا خلال الفترات السابقة في بيوتهم وفي مدارسهم فقط ماذا؟ يسمعون، ما يعطون مجال للحوار. الناجح الداعي الناجح هو الذي يتحدث بحسن حديث، يعني حسن التحدث، وفي نفس الوقت هو حسن ماذا؟ الاستماع والإنصات. بمعنى يعطي الطرف الآخر مجازا أن يتكلم ويعبر عن رأيه. فالداعي يحتاج إلى مثل هذه القضية حتى تكون بيئة حوارية ناضجة. قصة صلى الله عليه وسلم مع أبي الوليد يا جماعة، حتبة بن ربيعة، قصة ترى ليست بسهلة. يأتيه هذا المشرك ويفاوضه في ترك الرسالة وترك الدين، ولو تبغى مال أعطيناك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمع حتى انتهى. ماذا قال له الرسول؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ فلما قالوا قال نعم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه من سورة فصلت، ورجع بعد ذلك إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به، تأثرا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتاج، الداعية يحتاج إلى أن يستمع كما يحتاج إلى يتحدث، حسن التحدث وحسن الاستماع هذا الداعية. أيضا في الجانب الاتصالي ما يتعلق بقربه المادي من المدعوين، أي الحسي، يعني المدعوون إذا أرادوا يلتقون بالداعية يحصلونه ويدرسون معه. كل ما كان الداعية قريبا من الناس، كقرب الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاب الذي أتاه فقال أدنوا مني، والغلام اللي قال أدنوا، و قرب النبي صلى الله عليه وسلم الحسي من صحابته، كذلك الداعي كلما كان قريبا من الناس ليس بعيدا عنهم، يجي يلقي خطبته ويمشي يلقي، وإنما تجد أنه يسلم عليهم، يجلس معهم، تجد أنه قريب، الأب مع الأبناء يجلس معهم، الزوج مع الزوجة يجلس معها، فيكون هناك تقارب حسي مع التقارب المعنوي. لا شك أن هذا مؤثر جدا في إيصال الرسالة الدعوية. أخيرا أنا سأقرأ هذه النقاط الأخيرة وبها أختم بإذن الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. في أمور لا بد الداعي أن يضعها في باله، في أمور الناس يكرهونها وفي أمور الناس يحبونها، وقد يكون بعضها أشير إليها، لكن حبذا أننا نذكرها. والحقيقة يعني مما ذكر مثل هذه النقاط صاحب كتاب فن التعامل مع الناس الدكتور عبد الله الخاطر رحمه الله عليه، استشاري الطب النفسي في جامعه الملك فيصل رحمه الله، في كتابه الجميل فن التعامل مع الناس. وانا انصح الحقيقه الداعيه وكل احد ان يقرا هذا الكتاب. وقد استفدنا ايضا بما سبق وايضا مما ذكره دكتورنا الاستاذ الدكتور دزن غيمشي في كتابه الجميل علم النفس الدعوي وكتابه ورسالته اللطيفه في المبادئ وركائز تربويه في نقاط عديده مما سبق. اما النقطه الاخيره اللي نقول الثانية والعشرون، ربما الناس يكرهون التالي: النصيحة في العلن، لابد الداعي ينتبه للقضايا هذه يبتعد عنها. النصيحة في العلن نقصد إيش؟ نصيحة شخص واحد أمام الناس، هذا مقصود، مو أن النصيحة للناس كلهم، لا، هذا ما في إشكالية، واضح. الأسلوب المباشر في النقد، الناس يكرهون من يركز على السلبيات دون إيش؟ الحسنات. يكرهون من لا ينسى الزلات، دائما باقي معه في ذهنه، تذكر شفتك أنا قبل 5 سنوات، طيب خلاص عفى الله عما سلف، ويبدأ يذكر بأشياء سابقة انتهت القضية. فالناس ما يحبون هذا الجانب، وترى هذه القضايا يشترك فيها كافة البشر الأسوياء، مسلم ومو كافرهم. ولذلك القضية مهمة جدا في الجانب الدعوي بالنسبة للدعاة. الناس يكرهون من يتسرع في التوبيخ والتأنيب، من يتمادى في الخطأ رغم وضوح الخطأ، فكيف يكون داعية ويتمادى في خطأه؟ من ينسب الفضل لنفسه، وهذا إذن خطيرة، أنه أنا فعلت، والحمد لله بسببه هدى الله سبحانه وتعالى ناس كثير وإلى آخره. يا أخي قل هذا من فضل الله، قل هذا بجهود ما شاء الله، أهل الحي ما قصر بيض الله وجيههم. وبالعكس تجد الشخص الداعي الناجح ربما يتحمل خطأ الآخرين، لا ينسب الفضل لنفسه ولكنه كذلك يتحمل خطأ من الآخر. لا شك أن هذا هو الداعي الناجح. ثم الناس يحبون من يظهر الاهتمام بهم، الذي يستمع إلى حديثهم، الذي يبعد الذي يبتعد عن الجدال، من يقدرهم يحترمهم، من يفتح لهم المجال لتحقيق ذواتهم، من يشكرهم ويشجعهم، والذي يصحح أخطاءهم كذلك دون جرح مشاعرهم، ومن يناديهم بأحب أسمائهم. بعض الأشياء ذكرناها سابقا وبعضها لم تذكر، ذكرها الدكتور رحمه الله، وبها أختم هذه السمات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير والحق، ونعيننا وإياكم على تمثل مثل هذه الصفات والسمات. وقد يعني جمعتها بتوفيق من الله من مجموعة من أهل الاختصاص في التربية وعلم النفس، نظرا أنه هذا هو مجال الاختصاص، وأيضا لديهم اهتمام بالتأصيل الإسلامي لهذه القضايا. ما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، والحمد لله رب العالمين. تفضل إذا كان في شيء. أي نعم، أنا ذكرت هذا في البداية، ذكرت نقطتان يمكن بعض الإخوان جيد جزاك الله خير. النقطة الأولى ذكرت أنه موقف الدعوة يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، إيش الآية ذكرنا بها؟ ها؟ أحسنت، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. فهذا أفضل القول في هذه الدنيا. فإذا كان أهل الاختصاص في التربية وعلم النفس والاجتماع يتكلمون عن صفات المربي الناجح والشخص المنتج والآخرة، من باب أولى نستفيد من هذه السمات في قضية الدعوة اللي هي أحسن قول في هذا. هذا شيء. الشيء الثاني، من هو الداعية؟ ذكرنا في البداية نحن لا نقصد الداعية اللي مثل ما قال الأخ الخطيب ولا المتخصص الشرعي ولا آخره. ذكرنا حتى قصة الرجل السجين الصعلوك قاطع الطريق مع الإمام أحمد، وقلنا أنه ينبغي أن نوسع دائرة الداعية ويتمثل هذه الصفات. ولا شك كلما زدنا اتصافنا بالدعوة في حياتنا معظمها أو كلها أو شيء من هذا القبيل، كل ما كان هذا أفضل. لكننا قد يكون عندنا تقصير، وكلنا ذاك الرجل اللي فيه التقصير، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فأنت حينما تبلغ ولو آية لابنك أنت داعية لابنك حقيقة، ولبنتك ولزوجتك. فهذه السمات مهمة. قد لا يتقبل منك الابن هذه النصيحة بسبب بعض المشكلات التي ربما ذكرناها، ربما أنك فض غليظ القلب، ربما أنك قاسي، ربما إلى آخره، فما يتقبل حتى لو كان كلامك جميل. المشكلة بعض الأحيان يا جماعة الواحد يتكلم كلام جميل ولا يوجه شيء جميل ولا يدعو لشيء جميل، لكنه جاي في بيئة ماذا؟ إيش فيها؟ غير مناسبة، بيئة ملخبطة، فيها قسوة وفيها شدة وفيها ما فيها رحمة وفيها عطف. ولذلك من أنفع الأساليب كما يقول أهل الاختصاص وللسلف الصالح كلاما في هذا جميل، هو أن يجمع الإنسان بين الود والحزم، يكون ودودا وفي نفس الوقت يكون ماذا؟ حازما. لأن الود من غير حزم تفلت ولا مبالاة، والحزم من غير ود قسوة وشدة، والنفوس والنتائج ليست إيجابية، لا في الأول اللي هو الدلال والدلع، ولا في الثانية اللي هي القسوة والشدة. وسبحان الله هناك أمور من نواتج الدلال والدلع ونواتج القسوة تتشابه في الأخير بالنسبة للأجيال. تحصل التمرد، تحصل عدم الاستماع، التفلت من قضية التوجيه والأخذ من الآباء إلى آخره، وهو أصلا مدلع عنده نفس النتيجة اللي الشخص الآخر يتعامل معه بقسوة. واضح أخي الكريم؟ ها؟ وإياك. بقي شيء؟ تفضل يا أخي الكريم. وكل على ثغر بلا شك، لا شك، يعني لا أحد لا يقلل من هذا يا جماعة. يعني هذا تكليف لا تشريف. الدعوة تكليف لا تشريف، ويجب كل واحد منا أن يلزم نفسه بالدعوة إلى الله. وأنا أقول هذا واجب وجوب علينا، نصف كل ذن. هذا منقبة، وليس من أبدا من مكان أننا نجعل الذي لا تستطيعه لا تفقهه اتركه. لكن أنت تعرف أشياء تستطيع أن تقول هذا الإنسان دعنا نذهب سويا للصلاة، تنصح هذا الإنسان في قضية تقصيره في الصلاة، تنصح هذا الإنسان في قضية لباسه الذي يعني غير محتشم أو يعني وهكذا. هذا ممكن يمارسه، ليس مرتبطة بفئة معينة جهة اختصاص ولا بأناس لهم تخصص معين أو ما شابه ذلك. مدام العلم موجود وقيمة الحجة كما قال صلى الله عليه وسلم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى إيش قال منكم منكرا فليغير. فقضية هي ربطها بالرؤية وحصلت الرؤية. ولذلك ترى صار عندنا الحقيقة
يعني صار عندنا شيء من النكوص لما أننا جلسنا نتكلم، يعني جيدين في مجالات الدنيا لكن غير جيدين في مجالات الآخرة. ليش؟ ليش يا حتى لو كنت مقصر، لو كنت أنا مقصر، كلنا ذاك الرجل المقصر نمارس الدعوة إلى الله عز وجل بالجانب الذي نستطيعه. ثم يا أخي الكريم لا تجعل الشيطان لك مدخل. الله عز وجل لما قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، الله هنا هل يريد مني ومنك إذا كنا مقصرين ونسينا أنفسنا أن نترك الأمر بالبر؟ هل هذا المقصود بالآية يا جماعة؟ يعني مراتب الناس عدة. المرتبة الأولى أن تكون تأمر الناس بالبر وتأتي هذا البر، هذا إيش رأيكم فيه؟ هذا المطلوب، هذا بلا شك اللي فيه نجاة الدنيا والآخرة. طيب آمر الناس بالبر وأنا مقصر، ما آمر الناس بالبر وأنا مقصر، أيهم أحسن؟ آمرهم بالبر حتى لو كنت مقصرا، بل يجب، لأن هذا بيساعدني على العودة. يا أخي النفس السوية العاقلة تبدأ تحدث نفسها تقول يا أخي ليش أنا أقول لأنصح زملائي أصدقائي، ترى أنا مبتلى بالتدخين، أنا أنصحكم لله انتبهوا وتقفوا. طيب أنت مدخن، صح المدخن، لكن أنت عندك فضل لابد أنك لا تنسى أنك تأمرهم بالبر، ثم هذا الأمر بالبر سيساعدك على أنك تغير إيش؟ تغير إيش؟ نفسك وأسلوبك، لأنه هذا من المحادثة النفسية والخطاب العقلي لهذه النفس حتى الإنسان يستطيع لأنه يؤثر في نفسه. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. في شيء بيجيهم الشيخ إن شاء الله إبراهيم يا شيخ، أنا ما إحنا ما اعتذر. طيب على أي حال، على أي حال أنا أقول يعني إذا كنت سأقول شيء في الدقيقتين للأخوات، يعني والله أقول يعني أن 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 الأخوات والنساء هم صناع الدعاة. ما في داعية خرج في هذه الأمة من قيادات الأمة في الدعوة إلا من خلال النساء، ولكن نقول أيضا يعني أن العنصر النسائي بأمس الحاجة إلى نساء أمثالهن في قضية الدعوة. أنا أستغرب والله أن النساء يطالبنا بالتأثير والدعوة من خلال الرجال إلى الآن، مثل المريضة التي تريد أن يطببها من؟ رجل. بل وصل بعض النساء للأسف الشديد حتى في قضية الولادة تبغى رجل هو اللي يولدها، ما هو بسوءا خبثا، لا، ضعفا وعدم ثقة بهذه القضية. وأنا أقول هذه رسالة للأخوات، لابد لكن من الاهتمام بالدعوة في أوساط النساء، فكم الحاجة الكبير جدا الحقيقة في ظل المتغيرات الشديدة في قضايا تغريب المرأة وما يتعلق بها، أن تحمل المرأة رسالتها وبالذات في بيوتها. أين الأم الحقيقة في دورها مع بناتها في البيت اليوم؟ أين الأخت في دورها مع أخواتها الصغيرات؟ أين المعلمة مع طالباتها؟ أنا أقول فيه خير موجود نعم، لكن في تقصير، إذا هو تقصير في الرجال أنا أتوقع في عنصر النساء تقصير أكبر وأكبر، وينبغي الحقيقة أن يكون هناك يعني استفادة من مثل هذه المعطيات المتعلقة بالجانب الدعوي قراءة واستماعا ومثل هذه الندوات إلى آخره، أن الأخوات ينفضن يعني 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 على يعني ما تعلق بهن من الدنيا وزخرفها والانهماك في 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 التوسع في هذه الحياة الدنيا، إلى أنها تطلب الدار الآخرة وأن تسلك مسلك الدعوة للنساء. فالنساء بأمس الحاجة من يفهم لغتهن، من يفهم لغتهن، ولن يفهم لغة النساء مثل النساء أنفسهن. حقيقة الحاجة ماسة جدا يا أخوان في مثل هذه الظروف، قبل ذلك هي مهمة، فكيف مثل هذه الظروف اليوم اللي اختلط فيها الحابل بالنابل وأصبحت قضية بوابة المرأة قضية الحقيقة من البوابات الخطيرة جدا، نحتاج إلى من النساء من يحمل. أنا أقول كم عندنا معلمة في المدارس، كم عدد المعلمات الذي يقومن برسالة دعوية في المدارس؟ سؤال كبير. عندنا أمهات في البيوت، كم عدد الأمهات اللي هم زوجات يقومن برسالة دعوية في البيوت؟ سؤال كبير مهم. أنا ما أنكر، ما أعوذ بالله أن أنكر، وأعوذ بالله أن أقول نسبة، لكنني أثير الحاجة كبيرة. وقد سألنا في بعض المدارس لا يكاد تجد امرأة واحدة، معلمة واحدة تمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدرسة والتأثير في الطالبات بطريقة، تجد مدرسة ومدرستين وثلاث وأربع، هذا قد يوجد حتى في الذكور نعم، لكن واضح أكثر في موضوع النساء. لذلك ينبغي الحقيقة أن ينشط النساء في مثل بعض التخصصات، كالتعليم وما يتعلق بها، كالبرامج الاجتماعية، يعني التأثير بالأسرة رقم واحد قبل هذا كله. يعني الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيبا، إيش طيب العراقي، فأعددت أسرا، أعددت جيلا قويا بإذن الله عز وجل، فيخرج منها العالم الشرعي، يخرج منها الطبيب والمهندس، يخرج منها الأديب، ويخرج منها كل التخصصات، ولكن كلهم يخدمون دين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المرأة التي تحمل رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.